أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الفرع الثاني، وهو ما لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه. وعلي ضمانه، أمره بإتلاف ماله مع ضمانه، مع التصريح بالضمان. قلنا بأنه هناك صورتان يقع الكلام فيهما. الصورة الأولى، ماذا فرض وجود غرض عقلائي من هذا الأمر بإتلاف المال، أن يكون هناك غرض عقلائي من أمره بإتلاف المال وضمانه، غرض صحيح. كما إذا فرضنا أنه أمره بإتلاف بإلقاء متاعه في البحر لأجل التخفيف عن السفينة ولأجل الخوف من الغرق، فلأجل يعني عدم الغرق وأن يكون آمن من ناحية الغرق، يأمره بماذا؟ بإلقاء المتاع في السفينة، فيكون الدافع وراء ذلك هو الخوف من الغرق، وهذا داعي عقلائي طبيعي جدا. وأخرى نفترض الصورة الثانية، لأنه بلا غرض عقلائي، بلا غرض عقلائي، يقول له مثلا مزق ثوبك وعلي ضمانه، أو اجرح نفسك وعلي ضمانه، وأمثال هذه الأمور التي لا يترتب عليها غرض عقلائي. هاتان صورتان. طبعا في كلمات الفقهاء يعني، أو بعض الفقهاء خصوا الغرض العقلائي بالخوف من الغرق، لعله باعتبار مناسبة المثال أنه سفينة وأمره بإلقاء متاعه، وإلا من الواضح أنه ماكو خصوصية بذلك. الخوف من الغرق في المقام هو مثال لكل غرض عقلائي، لكل غرض عقلائي ولا خصوصية له، وهذا واضح جدا. ولذا الكلام كما يجري في هذا المثال يجري في مثال آخر، يجري في مثال آخر. لو قال له أعتق عبدك ولك كذا وعلي ثمنه وعلي قيمته، هنا أكو غرض عقلائي من وراء هذا، حرر عبد من العبودية. وهذا غرض عقلائي، مو الخوف من الغرق. فالخوف من الغرق ذكر في كلماتهم، لكنه مجرد مثال لمطلق الغرض العقلائي. فالصورة الأولى أن يكون هناك غرض عقلائي، الصورة الثانية أن لا يكون هناك غرض عقلائي. احنا تكلمنا عن الصورة الأولى، تكلمنا عن لا ما تكلمنا عن الصورة، الكلام في الصورة الأولى وهي ماذا كان هناك غرض عقلائي. قلنا بأنه ظاهرهم الاتفاق على الضمان في هذه الصورة، أن الآمر يكون ضامنا في هذه الصورة. شنو الدليل على ذلك؟ ذكرنا في الدرس السابق دليلا ذكروه في كلماتهم، وهو الاستدلال بما دل على لزوم الوفاء بالعقود كالآية الشريفة، أوفوا بالعقود. قلنا أن العقود في الآية الشريفة إما أن يكون المراد بها العهود كما ورد في رواية الظاهر أنها تامة سندا، وهي رواية عبد الله بن سنان. هذه الرواية غير موجودة في الوسائل، وإنما موجودة في الوسائل لكنه رواها مرسلة عن تفسير العياشي. في الوسائل هذه الرواية موجودة نقلا عن تفسير العياشي عن عبد الله بن سنان، فأكو يعني إرسال في البين، يعني ميصر العياشي يروي عن عبد الله بن سنان، وما نعرف شنو طريق العياشي إلى عبد الله بن سنان، فهي مرسلة في في التفسير وفي الوسائل التي نقلها عن تفسير الأيهاشي، لكنها موجودة تقريبا بنفس المتن في تفسير علي بن إبراهيم القمي، ولها سند، والسند الظاهر أنه معتبر وتام، لأنه يرويها علي بن إبراهيم القمي في تفسيره عن أبيه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوفوا بالعقود، قال بالعهود، قال بالعهود. في ما ينقله العياشي فيها عبد الله بن سنان يقول: سألت أبا عبد الله عن أوفوا بالعقود، قال بالعهود. هنا همات يعني مو بعيد، أنه هو نفس الشيء، يعني المقصود به هو قال أوفوا بالعقود، يعني قال يعني عبد الله بن سنان، اللي هو بمثابة سألته عن قوله تعالى أوفوا بالعقود، قال عليه السلام بالعهود، ففسر العقود بالعهود بناء على أن يكون المقصود بالعقود العهود. فقلنا بأنه يمكن أن تكون شاملة لمحل الكلام، لأن العهد كما قلنا يساوق الوعد بالقيام بشيء عند حصول شيء آخر، يعاهده على أن يأتي بشيء إذا هو ذاك الطرف الآخر جاء بشيء آخر، كما مثلنا يعاهد الله سبحانه وتعالى على أن يصوم شهرا مثلا إذا رزق بطفل مثلا، معاهدة، يعاهده على ذلك أن يقوم بشيء عند حصول شيء آخر. هذا يمكن تطبيقه في محل الكلام بأن يقال هكذا: أن الآمر يعاهد المأمور بضمان، بالضمان إذا شنو؟ إذا هذاك أتلف ماله، إذا أتلف ماله هذا يعاهده بتعويضه ودفع قيمة هذا المال التالف إليه بضمانه، يعني يدفع قيمته. يقول: أنا أتعهد أنك إذا أتلفت مالك أنا أكون ضامن له، أنا أدفع لك قيمته. عندما يكون هناك غرض صحيح يترتب على إتلاف ذلك المال، كما في مسألة الخوف من الغرض، غرض صحيح هذا. يقول: أنا أهدف ألقي متاعك في البحر، وأنا أعهدك بأن ماذا؟ بأن أعطيك قيمة هذا المتاع. فهي يمكن تطبيق عنوان المعاهدة على ماذا؟ على هذا. وأما إذا ما فسرناها بالعهود وكان الموضوع الحكم بوجوب الوفاء هو العقود، اللي هو جمع عقد، واحده عقد. العقد اللي يفهم من كلامه هو ربط شيء بشيء، ربط شيء بشيء، هذا عقد، يعقد هذا بهذا، مأخوذ من عقدة الحبل وعقد الحبل، ربط حبل بحبل، هذا يسمى عقد. لكن هذا ربط خارجي تكويني في الخارج، وقد يكون هذا الربط مو خارجي، اعتباري كما هو الحاصل في المعاملات، في المعاملات البيع شنو؟ وربط شيء بشيء، ربط التزام بالتزام، ربط التزام البائع بدفع الثمن بالتزام البائع بدفع المثمن بالتزام المشتري بدفع شنو؟ الثمن. هذا يلتزم بأن يدفع المبيع، ذاك يلتزم بأن يدفع عوضه شنو؟ الثمن. وهو ربط التزام بالتزام يسمى عقدا. هذا هم يمكن تطبيقه في المقام، فيقال بأنه في محل الكلام الآمر يربط التزامه بالضمان بالتزام المأمور بإتلاف ماله، يربط التزامه بالضمان، يقول أنا ألتزم بالضمان إذا أتلفت مالك، أو أن المأمور يربط التزامه بإتلاف المال بأن يدفع شنو بالتزام الطرف المقابل بدفع قيمة هذا المال التالي، أم يمكن تطبيق عليه. على كل حال هذا استدل يعني ذكر في كلماته من استدلال بذلك على الضمان في هذه الصورة، يعني في صورة ما إذا كان هناك غرض عقلائي. أيضا يستدل مضافا إلى ذلك بقاعدة الغرور، قاعدة الغرور لأنه هذا غره، هذا تعهد له بأن يعطيه ماذا، بأن يعطيه قيمة هذا المال الذي أمره بإتلافه، فحينئذ المغرور يرجع على من غره، يتشف الروايات أن المغرور يرجع على من غره، هذا غره فيرجع المغرور اللي هو المأمور على من غره اللي هو من الآمر، يرجع عليه عن شنو، يعني يأخذ منه شنو قيمة هذا المال الذي غره في إتلافه. لكن قاعدة الغرور أكو بها كلام، أكو كلام بها أنها تامة أو غير تامة، أكو روايات تدل عليها، لكن هاي الروايات التي تصرح بها القاعدة يرجع على من غره ظاهر أنها غير تامة سندا. على كل حال على تقدير تمامية هذه القاعدة وشمولها لمحل الكلام يمكن أن يستدل بها على الضمان في محل الكلام. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو التمسك بالسيرة العقلائية، السيرة العقلائية بأن يقال بأن السيرة العقلائية انعقدت على ضمان من أمر غيره بإتلاف ماله لا مجانا، أن من يأمر غيره بإتلاف ماله بعوض مو مجانا، بعوض بأن يقول له وعلي ضمانه كما هو المفروض في محل كلام مع وجود غرض عقلائي كما هو المفروض في الصورة الأولى. السيرة العقلائية منعقدة على أنه ضامن، على أنه ضامن، هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع هو الإجماع، إجماع اتفاق، قلنا بأنه أكو دعوة إجماع حتى من غيرنا، يعني إجماع الأمة على ماذا، على الضمان في جحاله، وكأنه أمر مسلم بين الفقهاء، كأنه أمر مسلم بين الفقهاء ولا خلاف فيه. وقلنا بأن الشهيد في المسالك يقول كفى به دليلا للمسألة. هذه هي الأدلة التي تذكر في المقام، يعني أدلة الضمان في الصورة الأولى. نجي للصورة الثانية. في الصورة الثانية إذا فرضنا أنه لم يكن هناك غرض عقلائي، ماكو غرض عقلائي، ألقي متاعك في البحر بلا غرض، لا أكو خوف من الغرق، لا أكو كذا، لا أكو كذا، هيك من قبيل كما قلنا، يقول لك أحرق ثيابك أو متاعك ولك وأنا أكون ضامن، أو اجرح نفسك وأنا أكون ضامن، ماكو غرض يترتب على ذلك. في هذه الصورة الأصحاب ذهبوا إلى عدم الضمان، يعني المشهور والمعروف بين فقهائنا هو عدم الضمان، عدم الضمان، ماكو ضمان. هو قال ألقي متاعك وعلي ضمانه، لكن ما دام ماكو غرض صحيح فلا يكون ضامن، الآمر لا يكون ضامنا. الشيخ في المبسوط ذكر بأنه لا خلاف فيه، بلا خلاف يقول، وغير أيضا موجود هذا الكلام بينهم، يعني دعوة الاتفاق، دعوة عدم الخلاف، أو دعوة الإجماع، كأنه الشهيد الثاني في المسالك يفهم من عبارة الشيخ الإجماع، ولذا نسب إليه دعوة الإجماع على عدم الضمان. بالرغم من هذا المحقق في الشرائع تردد في هذا الحكم، يعني في عدم الضمان، كأنه يحتمل شنو الضمان فيما إذا لم يكن هناك غرض عقلائي. وإن كان بلا فاصل بعد التردد قال أقربه عدم الضمان، أقربه أنه لا يضمن، قال فيه تردد مثلا، وأقربه أنه لا يضمن، فاختار ما عليه المشهور وهو عدم الضمان، لكن ذكر نوع من التردد. الشهيد في المسالك ذكر وجه التردد، شنو لماذا تردد المحقق في هذا الحكم، يعني فيما ذهب إليه المشهور من عدم الضمان، ذكر وجه التردد هو هذا، من جهة من عدم الفائدة، هاي وجوه عدم الضمان، من عدم الفائدة، من مقر الصحيح، والإجماع المدعى، قلنا بأنه الدعية الإجماع على ماذا؟ على عدم الضمان، يعني هو دعوة إجماع صريحة ماكو، الشيخ يقول بلا خلاف، لكن الشهيد هو كأنه يفهم من العبارة الإجماع على كل حال، والإجماع المدعى، وكون الضمان على خلاف الأصل، الضمان على خلاف الأصل شلون نلتزم به؟ فمقتضى الأصل هو عدم الضمان أيضا، أي وجوه عدم الضمان، قال من عدم الفائدة والإجماع المدعى وكون الضمان على خلاف الأصل، ومن هاي تجي وجوه شنو؟ وجوه الضمان. فالتردد ينشأ من وجود وجهين للضمان وعدم الضمان، ومن عموم الأمر بالوفاء بالعقود، هذا الدليل ذكرناه قبل قليل في الصورة الأولى، ومن عموم الأمر بالوفاء بالعقود، وهو عام هذا الدليل، عقود كل عقد، وهذا منها إلا ما خصه الدليل ولا مخصص هنا، يقول هذا عام يشمل محل الكلام ولا يخرج منه إلا ما خرج بالدليل، وفي المقام لا يوجد ما يخرج محل الكلام عن هذا العموم. إذن مقتضى العموم هو وجوب الوفاء بهذا العقد اللي ينتج شنو؟ الضمان، ينتج الضمان. أقول أنه يمكن، يعني لابد أن يضاف إلى وجه الضمان في هاي العبارة، في عبارة الشهيد، وجه آخر ذكره السيد الخوئي قدس الله استدل به على الضمان حتى في الصورة الثانية، حتى في صورة عدم وجود غرض عقلائي، وهذا الدليل هو عبارة عن سير العقلائي، لأن السيد الخوئي يرى أن سير العقلائي لا تختص بالصورة الأولى، يعني بصورة وجود غرض عقلائي، بل تشمل حتى الصورة الثانية، حتى صورة عدم وجود غرض عقلائي، أكو سيرة عقلائية على ضمان من أمر غيره بإتلاف ماله لا مجانا، قسيرة عقلائية على ذلك حتى إذا لم يكن غرض عقلائي، فكأن السيرة العقلائية مطلقة شاملة لكلتا الصورتين. هذا وجه آخر يضاف إلى، يعني يكون من وجوه ماذا؟ من وجوه الضمان، من وجوه الضمان. من هنا يظهر بأن يبدو أن المهم للاستدلال بالضمان في الصورة الثانية، يعني في صورة عدم وجود غرض عقلائي، هو الاستدلال بهذين الدليلين المهمات الذني: أوفوا بالعقود، والسيرة العقلائية. فهل يمكن تتميم دلالتهما على الضمان في الصورة الثانية أو لا؟ بالنسبة إلى السيرة العقلائية والاستدلال بها في محل الكلام، أكو ملاحظات على هذا الاستدلال، وإن ذكره السيد الخوئي واستدل به السيد الخوئي قدس الله نفسه. ملاحظة الأولية بأنه يعني مو كلش واضح وجود السيرة، يعني السيرة منعقدة على أنه من قال أمر غيره بإتلاف ماله سفها، يعني بلا ترتب أي غرض، قال له أتلف مالك وعلي ضمانه، واضح أنه أكو سيرة منعقدة على ضمان هذا الآمر، واضح يعتبروا هذا في نوع من السفه، نوع من السفه، ويلومون ذاك المأمور فيما إذا نفذ هذا الأمر، يلومون يعتبروه هو أتلف مال نفسه. مو واضح انعقاد السيرة فيما إذا كان هنا غرض صحيح، يمكن أن لأن هو أيضا استدل بالسيرة هناك، يمكن أن يقال بأن أكو سيرة على ضمان من أمر غيره بإتلاف ماله، لكن في المقام مو واضح وجود السيرة. هاي سافة ملاحظة. الأمر الثاني هو أن مسألة أن قلة الابتلاء بهاي المسألة، هاي في المسألة نادرة، قليل الابتلاء بها، مو شايعة، مو عامة، مو عامة الابتلاء. صدفة فد واحد يقول للثاني ألقي متاعك في البحر وعلي ضمانه بلا غرض عقلائك، والمفروض هذا في الصورة الثانية يتكلم بغرض عقلائي. ممكن واحد يقول مثلا ما كنت أدرى، لكن أنا يقول له أتلف مالك في البحر أو أتلف كذا في الكذا أو أحرق ثوبك أو إلى آخره، أن يقول له هذا وعلي ضمانه ومن دون أي غرض عقلاء يترتب على ذلك، شيء نادر، شيء نادر. هاي الندرة لعله تمنع من افتراض انعقاد سيرة عقلائية بنحو يمكننا أن نستكشف منها ماذا؟ الإمضاء الشرعي، لأنه يعني كما هو واضح لديكم أن السير العقلائي وحدها ليست هي الحجة، هي عمل العقلاء ليس هو الحجة، وإنما الحجة هو الإمضاء الشرعي مستكشف من هذه السيرة. المستكشف مو من المستكشف من عدم ردع الشارع وسكوته عن هذه السيرة، يستكشف الإمضاء. لكن هذا حينما تكون سيرة عامة هو عمل العقلاء على هذا، فيجي الشارع لا يردع، يسكت، فحينئذ يستكشف من سكوته وعدم ردعه الإمضاء، وهذا هو الحجة، الإمضاء هو اللي يكون دليل والحجة. أما فتسيرة سلمنا أكو سيرة مثلا، لكنها نادرة الوقوع، ماكو عمل في الخارج كثير من قبل العقلاء على ذلك. لماذا؟ لأنه ابتلاء بالمسألة نادر. شلون نستكشف من هيك سيرة في هاي الموارد النادرة؟ نستكشف ماذا؟ الإمضاء الشرعي. هي موارد نادرة، لعل الشارع مثلا ردع عنها ولم يصل إلينا الرد، لعله لعدم أهميتها ما اهتم بها، مو سيرة مثل يعني فد مسلك عام للعقلاء، حتى حتى يكون هذا يعرض أغراض الشارع للخطر، فلا بد ماذا؟ أن يقف بوجهها ويردع عنها إذا لم يكن راض بها. فإذا ما ردع نستكشف شنو رضاه وإمضاءه. هاي هو تقريب استكشاف الإمضاء من السكوت وعدم الردع. هذا ما يحصل فيه ما إذا كان الابتلاء بالمسألة نادر كما هو الحال في المقام. فاستكشاف إمضاء الشرعي من سكوت الشارع عن سيرة عقلائية يندر الابتلاء في مسألة يندر الابتلاء بها، هذا يعني محل إشكال. الملاحظة الأخرى هي من الملاحظة الثالثة من جهة أخرى، أنه أكو صعوبة في استكشاف الإمضاء الشرعي من هذه السيرة، حتى إذا افترضنا أنه سيرة موجودة عند العقلاء وليست نادرة، حتى إذا افترضنا هذا، لكن هناك صعوبة من جهة أخرى، صعوبة استكشاف الإمضاء الشرعي وهو ماذا؟ وهو أنه قعدنا في الجامع غفير من العلماء والفقهاء المتقدمين والمتأخرين ذهبوا إلى عدم الضمان من الدعية، أنه لا خلاف بينهم في عدم الضمان، هذا اتفاقهم على عدم الضمان ما جاي هيجي اعتباطا، ما يجي اعتباطا، هذا لابد أن يكون ناشئ من شيء. شنو معنى أن يتفقون على عدم الضمان في هذه الصورة ويفرقون بين صورة أولى وصورة ثانية؟ يقولون إذا أكو غرض عقلائي حينئذ الضمان ثابت، إذا ما أكو غرض عقلائي ما أكو ضمان، هذا شيء لا يأتي اعتباطا. هذا الاتفاق إذا لم يكن يكشف، إذا لم يكشف لنا عن 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 الردع عن هذه السيرة العقلائية وعدم الإمضاء، فلا أقل من أنه يكون مانع من استكشاف الإمضاء منها. هذا اتفاق الفقهاء على عدم الضمان، فمن نقول أنه هو يكون كاشف عن أن الشارع ردع عن هذه السيرة، فلا قيمة لهذه السيرة. من نقول أنه ردع يكشف عن الردع وعدم الإمضاء، لكن لا أقل من أنه يمنعنا من أن نستكشف من هذه السيرة شنو الإمضاء، مع وجود هذا الكم الهائل من الفقهاء الذين ذهبوا المن إلى عدم الضمان. يعني بعبارة أخرى أن هذه السيرة يقوى احتمال الرد عنها، يقوى احتمال الرد عنها، فصعوبة إحراز الإمضاء، يكون من الصعوبة بمكان إحراز الإمضاء. كيف نحرز الإمضاء؟ احتمال أنه شارع ردع عنها، فهو يمنع من ماذا؟ من استكشاف الرد من مثل هذه السيرة لهذه الخصوصية. وهي خصوصية شنو؟ أنه أكو اتفاق فقهاء على ماذا؟ على خلاف من عقدت عليه السيرة العقلائية المفروض انعقادها، المفروض انعقادها لأنه انعقدت على الضمان، أكو إجماع من قبل الفقهاء على عدم الضمان. هذا شوي يخلي الإنسان يشكك في استكشاف الإمضاء من مثل هذه السيرة. هذه ملاحظات على الاستدلال بالسيرة العقلائية في الصورة الثانية. قد واحد يقول بأنه هاي الملاحظات على الاستدلال بالسيرة العقلائية في هذه الصورة هم تسريع على الاستدلال بها في الصورة الأولى، يعني هم تمنع من الاستدلال بالسيرة العقلائية في الصورة الأولى، يعني فيما إذا كان هناك غرض عقلائي. يبدو أنه يعني ممكن أن الإنسان أن يقول بأنه لا تمنع، لأنه الملاحظة الثالثة ما موجودة، يعني هناك الفقهاء اتفقوا على الضمان، فماكو شيء معاكس لمن عقدت عليه السيرة، سيرة عقدت على الضمان، فقهاء أيضا يقولون بالضمان، فماكو شيء يمنع من ماذا، من استكشاف الإمضاء من هذه السيرة. فالملاحظة الثالثة ما موجودة. ملاحظة ثانية أيضا، قلة الابتلاء بالمسألة، سواء كان أكو قلة لكن ليست بمستوى القلة في الصورة الثانية، لأن هذا يأمره بإتلاف ماله اعتباطا سفها، حالات نادرة، أما يأمره بإتلاف ماله لغرض عقلائي قد يبتلى به في كثير من الأحيان. يعني الندرة هي مو كلش واضح، فيحتمل أن تكون سيرة موجودة لكن مو ذاك الشيوع، لأنه الابتلاء بها مو عام، فلعله يفرق بينهما من هذه الجهة. أما الملاحظة الأولية وهو أصل انعقاد السيرة، أصل انعقاد وجود سيرة، يعني همات أكو فرق بينهما. في الصورة الأولى لا يبعد وجود، يعني وجود سيرة من هذا القبيل، وجود سيرة من هذا القبيل لا يبعد ذلك. ولعله إذا واحد نقل الاستدلال من السيرة إلى الارتكاز، لعله يخلص من أمثال هاي الأمور، أن المرتكزات العقلائية تساعد على ذلك. شو يدعى؟ أن الارتكاز العقلائي هذا هو يساعد على ماذا؟ على الضمان في الصورة الأولى، طبعا على الضمان في الصورة الأولى ارتكازات العقلية تساعد على هذا، بلا أشكال تساعد على هذا. هذا هو قال لك لف مالك وأنا ضامن لك، أنا ضامن، أنا أعطيك هذا المال، تعهد سمي، معاقدة، معاهدة، اتفاق بين طرفين. ارتكازات العقلية تساعد على ماذا؟ على ضمان من تعهد بذلك، ساعد على ذلك. فبعد نخلص من مسألة أنه أكو عمل خارجي بهذه السيرة أو لا، ما أكو عمل خارجي، ارتكاز العقل ما يشترط فيها وجود عمل خارجي، ما يشترط فيها وجود عمل خارجي. وإذا كانت هاي الارتكازات والمرتكزات العقلائية بدرجة بحيث يعني مستحكمة في أذهان العقلاء وتعرض أغراض الشارع للخطر، هم نفس البيان يجي بها، أنه يمكن استكشاف رضا الشارع عن هذه الارتكازات بسكوته وعدم ردعه عنها. هذا يذكره الفقهاء في حتى في بعض الروايات، يعني قد يفهم من كلام المحاور للإمام عليه السلام وجود شيء مرتكز في ذهنه، الإمام يسكت عنه، من سكوته يفهم منه أنه هو يمضي هذا الارتكاز، وإلا لنبهه عليه ولردعه عنه. على كل حال الارتكازات عندما تصل إلى هذا المستوى يعني يمكن أن يقال بأنه يستكشف من سكوت الشارع وعدم ردعه الإمضاء. ومن هنا يمكن التفريق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، بمعنى أنه يمكن الاستدلال على الضمان في الصورة الأولى بالسيرة العقلائية، ولكن الاستدلال بالسيرة العقلائية على عدم الضمان، على الضمان لا على الضمان كما يقول سيره، على الضمان في الصورة الثانية لا يخلو من إشكال. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.